قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من بلوغ المرام ولمسلم عنه رضي الله عنه. عنه الضمير يعود على من؟ جابر. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص القبر، لا في داخله ولا خارج القبر، وهكذا الأسمنت لا يوضع عليه الجص ولا كذلك الأسمنت، فكل هذا منهي عنه. وأن يقعد عليه، الجلوس على القبر لا يجوز، وقد جاء في حديث أبي هريرة لأن يقعد أو لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وفي حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأن أمشي على سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر، وما أبالي أقضيت حاجتي في السوق أم في المقبرة. يعني يدل على تحريم تغوط في المقابر لأن هذا من إهانتها، وهكذا المشي على القبور كل هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأن يبنى عليه، يبنى عليه قبة أو يبنى عليه مسجد أو يبنى عليه بنان يشيد حتى يغلى في هذا من الغلو فيه. فالحديث اشتمل على النهي عن إهانة القبور وعن الغلو في القبور في أصحابها. من الذي نهى عن ذلك؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى أن يجصص القبر. فكم من إنسان تجد عنده الاستحسانات والمعارضة والمعاندة لهدي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نهيه، نهى عن تجصيص القبر، وهكذا نهى عن البناء على القبور، وهكذا نهى عن المشي على القبور. وقال لرجل يمشي بنعليه قال يا صاحب السبتيتين اخلعهما فقد آذيت. قال العلامة الصنعاني رحمه الله ولمسلم عنه أي عن جابر، جابر ابن عبد الله، ما كنيته؟ أبو عبد الله جابر ابن عبد الله، كثير من الصحابة كنيته باسم أبيه. من يجيب على هذا السؤال؟ ما كنية الشيخ ابن عثيمين؟ هكذا ذكروا في الترجمة فقط أن أولاده الكبير عبد الله والثاني كذا والثاني كذا، أما الشهرة لا يكاد يكون مشهورا بالكنية. أبو من؟ هكذا محمد الصالح العثيمين. قال ولمسلم عنه أي عن جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لأنه الأصل في النهي. ما هو الأصل في النهي؟ ما هو الأصل في النهي؟ تحريم. الأصل في النهي التحريم، ولا يصرف هذا النهي إلا بدليل إلى الكراهة. ما هو النهي؟ ما تعريف النهي؟ أخذناه في درسنا، طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. قال وذهب الجمهور إلى أن النهي في البناء والتجصيص للتنزيه وعن القعود للتحريم، وهذا عجيب. الحديث واحد، وجانب البناء على القبور والتجصيص لها بابه أخطر وأعظم، لأنه يتعلق بأمر التوحيد، خاصة في باب، يعني لأنه يؤدي إلى الغلو في أصحاب القبور. قال: وعن القعود للتحريم. قالوا: أما القعود على القبر فإنه محرم، والنهي واحد، الحديث واحد، نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فما هو الصارف للنهي عن تجصيص القبور وعن البناء عليها؟ فكلها محرمة، الثلاثة المذكورة في هذا الحديث كلها محرمة. قال: وعن القعود للتحريم، وهو جمع بين الحقيقة والمجاز، ولا يعرف ما الصارف عن حمل الجمع عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي. معناها أن العلامة الصنعاني يرجح ماذا؟ ماذا يرجح الصنعاني؟ تحريم هذه الثلاثة جميعا، هذه الثلاثة كلها محرمة. ما هي هذه الثلاثة؟ تجصيص القبر والبناء عليه والقعود عليه، كلها محرمة. وقد وردت الأحاديث في النهي عن البناء على القبور والكتب عليها كتابة والتسريج، يعني إيقاد السرج. بعضهم تجد من جهال المسلمين من يأتي إلى القبور ويجعل عندها الشمع، وبعضهم أنواع من السراج والبخور، ويعتقدون أن لها ضرا ونفعا. وإلى عهد قريب كان من المعهود عند كثير من عامة الناس أن من أراد أن يتزوج فإنه يذهب إلى القبر الفلاني المعروف في القرية، في كثير من القرى على هذا الحال، قبور مبني عليها، فيأتي ويجعل عندها البخور. قال: وإن لم يحصل ذلك فإنه ربما العرس ما يتم، أو لا يحصل يعني له في عرسه كذا وكذا، المهم أنه تخويفات ما أنزل الله بها من سلطان. وأذكر أن أحد الشباب قيل له هذا الأمر، قالوا له: لابد أن تذهب وتفعل. قال: إن شاء الله سننظر. فما جاء الليل إلا وذهب إلى ذلك البناء وأخذه حجرا حجرا، وأصبح القبر مستوي مع بقية القبور، وقال: الحمد لله، هذا عملنا الذي نتقرب به أن يجعل الله في الزواج بركة. وأن يزاد فيها وأن توطى. فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث ابن مسعود مرفوعا: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الحديث هذا فيه أبو صالح مولى أم هانئ، واسمه باذان، ومن أجله ضعفه العلامة الألباني. وقال: لعل تحسين الترمذي له بشواهده، ولهذا هو لا يصحح هذا الحديث، إنما يصحح العلامة الألباني لفظ زوارات القبور، لفظ زوارات القبور. قال: وفي لفظ للنسائي: نهى عن أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص أو يكتب عليه. طيب ما راجعنا هذا؟ هنا يقول تحقيقه حديث صحيح. وأخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. واتفق على إخراج حديث أبي هريرة بلفظ: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. من الذي لعنهم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فاتخاذ القبور مساجد والبناء عليها من سنن اليهود والنصارى، ولهذا لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لما أخبرت أم حبيبة وأم سلمة عما رأين في أرض الحبشة من كنيسة فيها تصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله. شرار الخلق الذين يبنون على القبور ويشيدون عليها القباب، هذا وصف لهم، فلا يجوز للمسلم أن يفعل فعلهم وأن يتشبه بهم، لأن هذا من ذرائع الشرك. وإذا اعتقد أن لها ضرا أو نفعا وأنها تدعى من دون الله وأنها يستشفع بها فهذا من الشرك الأكبر. قال وأخرج الترمذي أن علي رضي الله عنه قال لأبي الهياج الأسدي أبعثك، ما هو في صحيح مسلم الحديث، أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويت، كأن لا تدع، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. قال الترمذي حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم فكرهوا أن يرفع القبر فوق الأرض. والإمام الشافعي يقول قد رأيت الفقهاء بمكة لا ينكرون على ما يفعله الأمراء من هدم ما يبنى على القبور، يعني معناه أن هذا إجماع منهم أنهم ما ينكرون ذلك بل يأمرون به، وهذا هو الذي يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ما زاد على الشبر من هذه القبور فإنه يسوى مع بقية القبور. هكذا كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يقوم بإزالة هذا المنكر الذي تفشى في كثير من المجتمعات المسلمة، البناء على القبور وبناء القباب عليها، وربما دفنوا الميت في المسجد أو بنوا المسجد على القبر، ولا يجتمع مسجد وقبر في الإسلام لا يجتمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، فإذا كان القبر في المسجد فإن الصلاة لا تصح، لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حجرة عائشة، ولم يقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قال الشارح رحمه الله وهذه الأخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بالوثن بقول لا تجعلوا قبري وثنا يعبد من دون الله يفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف، قد رأينا هذا في بعض المساجد في صنعاء داخل المسجد قبر وعليه تابوت وصندوق ومزخرف وستائر شبيهة بستائر الكعبة، كل هذا من الأمور المنكرة العظيمة التي خطر على عقيدة المسلمين، لأنها تجعل الناس يتعلقون بأصحاب هذه القبور ويدعونها من دون الله. فكيف إذا كان الأمر يصل بالناس إلى حال أن صاحب الحق لا يستطيع أن ينكر ذلك، وأهل الباطل هم الذين يمكنون لمثل هذه الأمور المنكرة في المجتمعات المسلمة، كما هو حال الرافضة في المناطق التي هي محتلة، نسأل الله عز وجل أن يطهر بلاد اليمن من شر الرافضة. قال وضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر، وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان، فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد، وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه انتهى. قال العلامة الصنعاني وهذا أحد علماء اليمن وهذا كلام حسن، وقد وفينا المقام حقه في مسألة مستقلة، ولعله يعني في تطهير الاعتقاد أو في غيرها، وتكلم على هذا الباب كثيرا في تطهير الاعتقاد. من فوائد حديث جابر رضي الله عنه، فائدة الأولى تحريم تجصيص القبر، تحريم تجصيص القبر. ما هي الفائدة الأولى؟ تحريم تجصيص القبر لأنه ذريعة للغلو فيه، لأنه ذريعة للغلو فيه. المفضي إلى عبادة من فيه، لأنه ذريعة للغلو فيه، المفضي إلى عبادة من فيه. طيب، حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن توطأ. الحديث صححه العلامة الألباني في الإرواء في تحذير الساجد. إذن لماذا تحريم تجصيص القبر؟ لأنه ذريعة لماذا؟ للغلو فيه، المفضي إلى عبادة من فيه. ثانيا، تحريم الجلوس على القبر، تحريم الجلوس على القبر. نعم. لا يجلسوا فيها، لا يجلسوا فيها. المكان الذي هو معروف أنهم أنا قريب من المقبرة أو في المقبرة في حدود المقبرة لا يجلسوا فيها، لا يجلسوا فيها. كثير من الناس يستهين بالمقابر، فبعضهم يستخدمها يجعلها أماكن للزبالة، وبعضهم يجعلها أسواقا، وبعضهم يتخذها طرقات. كل هذا محرم، هذا لا يجوز. ها؟ ما سمعت. يبقى فيها ويجلس فيها على القبور؟ لا على القبور. أما إذا ذهب إلى المقبرة والسلام على أهلها فهذا مشروع، لكن الجلوس على القبر، نفس القبر أو المشي على القبر، هذا هو المحرم. طيب، الفائدة الثانية تحريم الجلوس على القبر. الثالثة تحريم البناء على القبر، تحريم البناء على القبر. الفائدة الرابعة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، أن الوسائل لها أحكام المقاصد. يعني لماذا الآن حرم أو نهي عن البناء على القبر وعن تجصيصه؟ لأنه يؤدي إلى مفسدة تعظيم هذا القبر ودعائه من غير الله، فلهذا كانت الوسائل لها أحكام المقاصد. فكل وسيلة مفضية إلى المحرم فهي محرمة، كل وسيلة مفضية إلى المحرم فهي محرمة. خامسا، سد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك، سد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك. سد الشارع كل طريق يوصل إلى الشرك. سادسا، تحريم امتهان القبور، تحريم امتهان القبور. لا يجوز امتهان القبور لا بالمشي عليها ولا باتخاذها طرقا للسيارات ولا ملاعب للكرة ولا أماكن للقمامة ولا غير ذلك من أنواع الامتهان. وبعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام يفرح ويعجبه فقط جزء من الحديث وهو تحريم امتهان القبور، أما تحريم البناء عليها وتحريم التجصيص فهذا يتململ منه. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على خلل في العقيدة. فأنت لابد أن تسلم لنبيك صلى الله عليه وسلم في كل ما نهى عنه، ما نهى عنه اجتنبه. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يقول: عندنا مقبرة قديمة فيها عدة طرق وتمر عليها بعض السيارات، وأصبحت أي المقبرة خطا لعبور السيارات، وبعض القبور لم تعد تعلم فيها لعدم وجود الأحجار التي تدل عليها، ولكن عند وقوع الأمطار يخرج منها بعض العظام، وبعض الناس يتخذ فيها ساقية لسقي الماء لسقي الأرض، مما يتسبب في خروج كثير من العظام وجرف القبور التي ما زالت معلمة بأحجار، فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز، هذا حرام. بعض الناس عنده قاعدة من وسوسة إبليس، يقول: الحي أولى من الميت، الحي أولى من الميت، ويهين القبور ويتخذها أسواقا أو طرقات ولا يبالي بحرمتها. نحن إذا زرنا القبور ماذا نقول؟ السلام عليكم أهل الديار، هذه ديارهم، هذه ديارهم، لا يجوز أذيتهم، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي يمر بنعل، قال: يا صاحب السبتيتين اخلعهما، فقد آذيت، آذيت بمجرد المرور بنعل. كيف سيارات تمشي على المقبرة؟ كيف بالسيول تمشي على المقبرة؟ هذا حرام. وربما يبتلى أهل تلك القرية بأنواع من البلايا، سواء بالأمراض أو بالتباغض والأحقاد والحسد أو بغير ذلك من القسوة، مصائب. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.